المؤلف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضا ومسح على خفين مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. هذا الحديث طرف من حديث في الصحيحين، وأصل ولفظه قوله رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه: فبنوت حتى كنت عند عقبين، فتوضأ فبال فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث حديث حذيفة. قد يقول قائل: ما وجه ذكر المصنف رحمه الله له في هذا الباب، مع العلم أن غاية ما اشتمل عليه خاصة في هذه الرواية المختصرة هو بيان مشروعية المسح على الخفين، وقد دل على ذلك حديث المغيرة المتقدم. فلماذا يذكر المصنف هذا الحديث؟ والجواب أن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين في الحضر، وحديث المغيرة المتقدم فيه دليل على مشروعية المسح في السفر، لأن رواية المغيرة التي تقدم ذكرها فيها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولذلك قد يفهم منها أن المسح على الخفين الرخصة خاصة بالسفر، أن الرخصة في المسح على الخفين خاصة مخصوصة بالسفر. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث حذيفة هذا لكي يبين ضعف قول من قال بأن الرخصة خاصة بالسفر، لأن الرخصة مخصوصة بالسفر. وهذا من فقه المصنف رحمه الله وحسن استنباطه واختياره للأدلة والنصوص. يقول رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه العبارة دليل كما تقدم غير مرة على مشروعية صحبة أهل الفضل من العلماء ونحوهم من العلماء العاملين وطلاب العلم الصالحين الذين ينتفع بالنسي معهم من ناحية العلم بأحكام الشرع. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التفقه في الدين، فلم تكن صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارية عن المصلحة الشرعية. والصحبة أعني صحبة العالم وذي الفضل كطالب العلم وأهل الخير والاستقامة، شرطها أن تكون في الحدود الشرعية المعتبرة، وإلا قد تكون وبالا على صاحبها إذا قصد من هذه الصحبة تكثير الأتباع ولف الأنظار، كما هو ديدن من ضعف إيمانه والعياذ بالله. فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه التفت إلى نظر الناس وطلب الشهرة منهم. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحذرون من هذا النوع من الصحبة، حتى أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم من المسجد وحده، فرآه أصحابه يمشي وحده، فقال بعضهم لبعض: هلا سرتم معه؟ أجللتم قدره ورفعتم مكانه؟ فجاءوا ومشوا بين يديه، فمشوا عن يمينه ويساره ومن خلفه، فقال رضي الله عنه التفت إليهم وقال: هل لكم من حاجة؟ يعني سؤال أو أمر تحتاجونه؟ قالوا: لا. إنما رأيناك تسير وحدك فأحببنا أن نجلك ونكرمك بالنسير معك. فقال رضي الله عنه: إليكم عني، فوالله لو تعلمون ما أصبت من الذنوب لرميتموني بالحجارة. فكان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من هذا النوع من الرفقة الذي يقصد به التشهير وكثرة الأتباع. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي معنا دليل على ذلك. لكن حينما نقول إنه يشرع صحبة أهل العلم وأهل الفضل، فمحل ذلك أن تكون في الحدود الشرعية التي لا يقصد منها فتنة التابع أو فتنة المتبوع. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الفوائد: إن كثيرا من العصاة والعياذ بالله قد يفتنون بصحبة الصالحين، فيغترون بصحبة الأخيار، ويظنون أنهم ناجون بصحبتهم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى سباطة قوم. السباطة هو محل تلقى فيه الأوساخ والقدر، وهو مكان كما يسمى بالكناسة. يقول رضي الله عنه: فبال قائما. في هذه العبارة إشكال، قالوا: كيف يبول النبي صلى الله عليه وسلم في ملك الغير دون إذنه، إذ من المعلوم أن البول يتسبب في الإضرار بالغير، فكيف يبول النبي صلى الله عليه وسلم عند سباطة هؤلاء القوم؟ وأجاب العلماء عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه يتحقق الضرر إذا كانوا مالكين لتلك السباطة، والحقيقة أنهم ليسوا مالكين لها، لأنهم قالوا إن قوله سباطة قوم المقصود من الإضافة ليست الملكية، وإنما المراد منها نسبة الشيء إلى ما جاوره، بمعنى أنه بال جوار موضع بديار بهذا الموضع القريب من القوم. وفي هذا دليل على مشروع على أنه يجوز للإنسان أن يقضي حاجته داخل الحاضرة، خلافا لمن قال بكراهية ذلك خوفا من كشف انكشاف العورة وأذية الناس بالبول. ولا إشكال أننا إذا قلنا بجواز قضاء الحاجة داخل المدن، فمحل ذلك حفظ العورة وعدم أذية الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال في هذا الموضع مع كونه قريبا من الناس بما قدمنا. قال رضي الله عنه: فتنحيت أي ابتعدت عنه لما رأيته يقصد البول. فقال صلى الله عليه وسلم: ادنه يعني اقترب. تنحى بمعنى ابتعد، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان مع غيره ثم فاجأه ذلك الغير بفعل شيء يستلزم من المصاحب أن يتقي النظر إلى ذلك الشيء، أنه ينبغي عليه تعاطي الأسباب الموجبة لحفظ البصر حتى لا يقع فيما نهي عن النظر إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه بمعنى اقترب، ومقصوده عليه الصلاة والسلام أن يكون حذيفة سترة له من الجهة التي تقابل السباطة. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يستتر عند قضائه للحاجة بالغير، لكن من العلماء من فصل فقال: إذا كان الإنسان يقضي حاجته جالسا لا يقترب منه الغير، استنادا لحديث علي رضي الله عنه، وإن كان يقضي حاجته قائما كما في هذه الرواية وهذا الحديث أن يستتر بالغير، لأنه إذا كان قائما ووقف بجواره الغير كان أبلغ في الاستتار، بخلاف ما إذا كان قاعدا. وهناك مناسبة ثانية تقوي هذا القول القائل بالتفصيل، لأنهم قالوا إنما كره للإنسان أن يقترب من الشخص عند قضائه للحاجة لخوف أذيته بالرائحة أو تبدل الإنسان أو حيائه وخجله، فلذلك قالوا يشرع ألا يكون قريبا منه. فمن ثم قالوا إذا كان قائما فالغالب أنه يقضي حاجة البول فقط، فلذلك انتفت المحظورات التي سبق ذكرها. فمن ثم قالوا بالتفصيل إذا كان الإنسان يقضي حاجته جاز للغير أن يستره، بمعنى أن يعطيه ظهره كما ورد في الحديث ومني ظهرك، بمعنى أعطني قفاك، فإذا أعطاه القفا كان أمكن أن يستتر قاضي الحاجة وأمكن أن يغض الساتر. وقوله رضي الله عنه فبال قائما في هذه العبارة دليل لما ذهب إليه طائفة من أهل العلم رحمهم الله من أنه يجوز للإنسان أن يبول قائما كما يجوز له أن يبول قاعدا، وهي مسألة خلافية اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يجوز البول قائما لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث ومن أصحها وهي أحاديث ضعيفة متضمنة النهي عن البول قائما، ومن أصحها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. فقالوا إن هذا الحديث واضح في الدلالة على الحرمة من البول قائما. القول الثاني جواز البول قائما، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة هذا من قوله فبال قائما، قالوا فدل هذا على جواز البول قائما. وأجاب الأولين الذين قالوا بحرمة البول قائما عن هذا الحديث بأجوبة، منها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بال في هذه القصة قائما لأنه كان مصابا في مرض في مأدبه وهو خلف الركبة، إذ لا يستطيع الإنسان إذا بلي بهذا النوع من المرض أن يثني ركبته أن يثني الساق إلى الفخذ، فلا يستطيع الجلوس. قالوا فمن ثم اضطر إلى القيام، ومعنى ذلك أن إثبات البول للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قائما مبني على حالة اضطرار لا حالة اختيار. وأجاب بعضهم من وجه ثاني أن المكان كان نجسا، ولذلك قالوا إن الرواية تؤكد ذلك في قوله سباطة قوم، والسباطة هي الجبالة وموضع إلقاء القدر، ولذلك قالوا إن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان نجس لا يشرع له أن يجلس وإنما يبول قائما. وإلى ذلك أشار بعض الفقهاء الفضلاء رحمهم الله بقوله للطاهر الصل بجلس والمعد رخم النجس، يعني إذا كان المكان طاهرا فاجلس واقضي الحاجة جالسا وامنع من الجلوس في مكان رخم النجس. هذا هو الجواب الثاني. وأصح القولين هو أن هذا الحديث دل على جواز البول قائما، وأما رواية أنه الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا في مأدبه فهي متكلم في سندها، والذي يظهر والعلم عند الله البقاء على ظاهر هذا النص من الدلالة على جواز البول قائما. وأما حديث عائشة رضي الله عنها المتضمن لقولها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، جوابه أن عائشة رضي الله عنها حدثت على حسب علمها، فكانت رضي الله عنها تعلم من حالته داخل البيت ويخفى عنها ما كان من سنته خارج البيت، خصوصا وأن رواية حذيفة التي معنا تدل على أنه قضى الحاجة خارج منزله، فدل هذا على أنها حدثت على حسب علمها. ومن ثم يؤخذ بالقاعدة المعروفة المثبت مقدم على الناس، فمن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وفي هذا يترجح القول بجواز البول قائما، لكن من باب الاحتياط ينبغي للإنسان أن يحافظ على الجلوس، لأنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم المضطردة، فلذلك يحافظ عليها كمحافظته صلى الله عليه وسلم. وإن حصل الموجب للقيام بال قائما بال قائما. يقول رضي الله عنه: حتى انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت أو ابتعدت. فقال ابنه: بمعنى اقترب. قال: فتوضأ ومسح حتى كنت عند عقبيه، يعني قريبا منه صلى الله عليه وسلم. فتوضأ ومسح على خفيه. ومحل الشاهد من الحديث في قوله رضي الله عنه وأرضاه: ومسح على خفيه. فدل هذا على أن الإنسان يشرع له أن يمسح على خفيه ولو كان مقيما، خلافا لما ورد عن بعض السلف، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله أن الرخصة في المسح على الخفين مخصوصة للسهر. وهذا يرد هذا القول، ويدل على أنه يشرع للإنسان أن يمسح مقيما كما يشرع له أن يمسح مسافرا. ويؤكد هذا حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فدل هذا على مشروعية المسح للحضر، والله تعالى أعلم.